بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على المقدمة النافعة المتعلقة بالتفسير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومنها ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم، وفي ذلك عدة فوائد. ومنها يعني ومن العلوم التي اشتمل عليها القرآن، أنه قد جاء في القرآن ذكر الأنبياء والمرسلين، وبين الله جل وعلا ما أرسلهم به سبحانه وتعالى، وما جرى لهم مع أممهم. قال: وفي ذلك عدة فوائد. والواقف على ما قص الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله يستفيد من ذلك الفوائد العديدة، منها أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم. فهذا من تمام الإيمان، مما يتم به الإيمان ويكمل، أن تتعرف على الأنبياء وأن تتعرف على صفاتهم التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها. ولا شك أن ما اتصف به الأنبياء من صفات وما ذكره الله تبارك وتعالى عنهم فهذا مرغب في التأسي بهم فيه. قال: وسيرهم وأحوالهم. وكلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا. وهذا صحيح، إذا عرف الإنسان ما وصف الله جل وعلا به الأنبياء من جميل الأوصاف وكريم الخصال ازداد إيمانه بهم، وكذلك ازداد محبة لأنبياء الله ولرسله، وعظمهم كذلك التعظيم اللائق، التعظيم الذي حده الشرع دون إفراط ولا تفريط. قال: وتعزيرا. والتعزير النصر والتأييد، بأن يحفظ الإنسان ما جاء به ويدعو لذلك. قال: وتوقيرا. والتوقير معناه التعظيم والإجلال. قال: ومنها، أي من الفوائد المستفادة من الوقوف على سيرهم، أن من بعض حقوقهم علينا، خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معرفتهم. هذه من حقوقهم، من حقوقهم علينا أن نعرفهم وأن نعرف أنسابهم. قال: ومحبتهم، محبة صادقة، أن نحب الأنبياء محبة صادقة، والمحبة الصادقة هي التي توجب اتباعهم وإيثار هديهم على غيره وتعلم ما كانوا عليه عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة، وأن ينسج الإنسان على منوالهم وأن يهتدي بمنارهم وأن يقتفي آثارهم في كل شيء. كما قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. في أي شيء؟ ما ذكر المتعلق لإفادة العموم، يتبع في جميع ما جاء به. قال ولا سبيل لذلك، يعني لا سبيل إلى معرفتهم ولا سبيل إلى محبتهم إلا بمعرفة أحوالهم. قال ومنها، أي من الفوائد أيضا، أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. معرفة الأنبياء توجب شكر الله عز وجل، لأن مبعثهم نعمة من نعم الله عز وجل على العباد. ولذلك قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني من قبل هذا النبي، من قبل أن يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن، ومن قبل أن يعلمهم الحكمة التي هي السنة، كانوا في ضلال مبين. فهو الذي بعد الله عز وجل أنقذ الأمة من الضلالة وانتشلهم صلى الله عليه وسلم من الجهالة بما جاء به. فهذه أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على المؤمن، كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنقاذ من الضلال هذه نعمة. ولذلك الله جل وعلا يذكر الصحابة بهذا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه هي الهداية، أن الله جل وعلا هداهم من الضلالة إلى الهدى الذي كان سببا في نجاتهم من النار وفي دخولهم جنة الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها، كما قال القائل قال ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذه نعمة عظيمة أن الله جل وعلا اختارنا فجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا من أتباع خير نبي أرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومنها، أي من الفوائد، أن الرسل هم المربون للمؤمنين. وهكذا أنت لما تقرأ في كتب السنة، لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعلم أن ما تقرأه إنما هو ماذا؟ مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيك به. ولذلك قال ومنها أن الرسل هم المربون للمؤمنين، فأحاديثه كلها تربية، والقرآن كله تربية، تربية على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة وكذلك على الأخلاق الفاضلة وعلى المعاملة الرفيعة وهكذا. فكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فهو تربية لنا. وبعث صلى الله عليه وسلم لأجل أن يربينا، الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم فما منا من أحد على شيء من الخير وعلى شيء من الهدى إلا وكان السبب في ذلك من الأنبياء وما جانب أحد منا شرا ما جانب أحد منا شركا ما جانب أحد منا بدعة ضلالة إلا بسبب تحذيرهم إلا بسبب تحذيرهم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود والذي صححه العلامة الألباني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد بل والله هم أعظم من آبائنا وأعظم من أمهاتنا ومن ذرياتنا فكما أن الواحد منا يربيه والده فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بتربيتنا من آبائنا ومن أمهاتنا ولذلك قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه فهكذا يعني علمنا وجهنا كما أن الوالد يوجه ولده الصغير كيف يقضي حاجته وكيف يتطهر ويتنزه عن النجاسات وكيف يحافظ على نظافة بدنه فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى هذا الجانب كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فحقه علينا صلى الله عليه وسلم أعظم من حقوق آبائنا وأمهاتنا قال فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه صحيح قبيح بالمؤمن أن يجهل من الذي رباه من الذي علمه من الذي زكاه قال وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى الآن إذا قيل للواحد منا من أبوك قال أنا أجهل من هو ما صفته ما أخلاقه إنسان يجهل أخلاق أبيه يجهل صفات أبيه الخلقية والخلقية هذا قبيح بالإنسان قال وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه هذا مستنكر الشيخ يريد أن يقول لك فجهل الإنسان بحال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أشد استنكارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبونا الحقيقي كما قال الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال ومنها أي من الفوائد المستفادة من مطالعة سير الأنبياء أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم تحصل للمؤمن من الأسوة والقدوة صحيح لما تعرف ما جرى لهم وجرى عليهم تتعرف على سير الأنبياء ما هي العقيدة التي كانوا عليها وما هي الأخلاق التي كانوا عليها، وكيف كانوا يتعاملون مع أصناف الخلق، كيف كانوا يتعاملون مع أتباعهم من المسلمين، كيف كانوا يتعاملون مع المشركين، مع اليهود ومع النصارى، مع المعاهدين، مع المستأمنين، وهكذا، ما حالهم في حربهم، ما حالهم في سلمهم، في سفرهم، في إقامتهم، في نومهم، في ليلهم، في نهارهم، وهكذا. والعلماء ألفوا بهذه المؤلفات، كما ألفه ابن القيم رحمه الله كتابه الماتع زاد المعاري في هدي خير العباد. وإذا عرف كذلك المسلم ما أيد الله جل وعلا به أنبياءه ورسله من المؤمنين ومن الآيات، وكيف أن الله جل وعلا نصرهم على عدوهم، وكذلك نظر في عداوة من عادى الأنبياء، وهكذا، هذا يستفيد منه العديد من الفوائد، فيحصل له القدوة، تحصل له القدوة والأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. قال: وتخف عنه كثير من المقلقات والمزعجات، يعني يتسلى بسيره، لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء. المسلم والمؤمن الذي يقف على سيرهم وينظر فيما جرى عليهم من صنوف البلاء والأذى في ذات الله سبحانه وتعالى، يهون عليه ما يلقاه من الأذى. فإن شتمت أو نبذت ببعض الألقاب، أو سجنت أو حبست أو طردت وأخرجت من بلدك، أو جعت أو مرضت، فبالنظر إلى ما جرى للأنبياء من هذا، أنت ما نالك مما نالهم من شيء. الله عز وجل يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من الأنبياء من قتل في ذات الله سبحانه وتعالى، منهم من سجن، ومنهم عدد لما تنظر في سيرهم، منهم من أخرج، منهم من طورد، منهم من حورد، منهم من حوصر حصارا اقتصاديا، وهكذا، ومنهم من ألقي في النار. فجرت عليهم صنوف من الأذى. قال: فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة نقص عنه من البلاء بقدر ضعفه. وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس، إذا كان الله سلى نبيه بذكر حال الأنبياء الذين كانوا قبلهم، قال الله جل وعلا له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الإنسان لما يمر على سيرة نوح الذي هو أول رسول أرسله الله عز وجل، يجد أن قومه آذوه بأنواع من الأذى، ومع هذا ما وقف ولا خاف ولا جبن، وإنما أخذ يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، حتى قالوا له: لقد جادلتنا فأكثرت جدالا. كان يدعوهم في ليله ونهاره، وهم يخططون في الإيقاع به وفي أذيته، وهو يقف موقف المؤمن الثابت ثبات الجبال. واتلوا عليهم نبأ نوح، قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى آخره، فهذا يدل على الثبات. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر على التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. كيف كان العلماء ورثة للأنبياء؟ قال: الاقتداء بتعليماتهم وتعلم العلم الذي هو ميراثهم. ثم بعد ذلك كيف أن العالم يلقي العلم على الناس على حسب مراتبهم، على حسب مراتب الخلق، فالناس يتفاوتون في مداركهم وفي أفهامهم. والصبر على التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه، وفهم المعنى والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا. مراده من هذا أن ما أنزل الله جل وعلا من القرآن يفهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، يعني كيف عمل بهذه الآية، كيف فهم هذه الآية، وبما فسر هذه الآية، ما هي الحال أو ما السبب الذي نزلت لأجله هذه الآية، وما مناسبتها، وهكذا. قال: فلو أراد إنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير. يعني أن الإنسان لو أراد أن يفهم القرآن دون أن يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يعرف السبب الذي نزلت لأجله هذه الآية، فمثلا قوله سبحانه وتعالى: فعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا. هذه الآية الصحابة جاءوا يسألون بعد تحريم الخمر عن إخوانهم الذين كانوا يشربون الخمر إلى أن ماتوا وهم يشربونها قبل تحريمها، ما حاله؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فهذه الآية فيها عذر لمن؟ للذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل التحريم، وهذا فيه دليل على أن التكليف لا يكون إلا بعد بلوغ العلم. فهمنا هذا؟ فإذا أراد شخص أن يفهم هذه الآية دون أن يعرف هذا السبب لأخطأ في فهمها. فأسباب النزول وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى قيل هذا الكلام وما مناسبته، هذه كلها من المعينات على فهم القرآن. قال: وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأقلاط القبيحة التي ينزه عنها كلام الله وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. قال: ومن علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم، وفي معرفة ذلك عدة فوائد. كذلك من علوم القرآن أن تقف على مواطن الأمر، وأن تقف على مواطن النهي. ما الذي أمرك الله جل وعلا به؟ وما الذي نهاك الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: هذا فيه عدة فوائد، منها أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وذم من لم يعلم ذلك. قال الله: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فحض الله جل وعلا على تعلم حدوده سبحانه وتعالى، وذم الله عز وجل الجهال بحدود الله، كما قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن بدائع ما جرى لزيد بن صوحان كما أخرج أبو نعيم في الحلية في بيان هذا الأثر الذي جاء عن إبراهيم النخعي قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث. وزيد بن صوحان من المخضرمين كان يحدث، فجلس هذا الأعرابي في مجلسه. وزيد رحمه الله كان قد أصيب في يده في موقعة نهاون وقطعت يده الشمال، فالأعرابي ماذا قال؟ قال: والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. يعني ما المراد من هذا؟ يعني يقول له: كلامك كلام جميل، لكن اليد المقطوعة هذه يعني تدل على أي شيء؟ قال: فيها ريبة، كأنك مجرم يعني حرام. وإنما قطعت هذه اليد في ماذا؟ في سرقة. فقال زيد: وما يريبك من يدي؟ ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. قال: الذي الشمال؟ فقال أعرابي: والله ما أدري، الشمال يقطعون أم اليمين؟ فقال زيد: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال: ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده الأوامر والنواهي التي كلفنا بها وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها. قال: ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها. الآن هل تستطيع أن تفعل شيئا أمر به دون أن تعرف بما أمرك الله؟ الشيخ هنا يريد أن يبين لك أهمية العلم. قال: ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها. لا سبيل إلى أن نؤدي الواجب، ولا سبيل إلى أن نترك الحرام إلا بمعرفتها ليتأتى فعلها. نعرف ما الذي أوجبه الله علينا. الله عز وجل مثلا قال: وأقيموا الصلاة. ما مراده بوأقيموا الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ هذا يحتاج إلى أن نتعلم الصلاة، كيف نؤديها، كيف نصلي، كيف نتطهر لهذه الصلاة، وكيف نأتي بها، وكيف نصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا نهى الله جل وعلا عن أمر، نهى عن الشرك، لا بد أن تعرف ما هو هذا الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه حتى تجتنبه. قال: وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر به وما يدخل به وما لا يدخل. وأظن هنا في تصحيف وما يدخل فيه وما لا يدخل، فهمنا هذا. فإذا أمر الله بأمر مثلا قال: اعبدوا الله، واجب علينا أن نعرف معنى العبادة وما هي الأشياء التي تدخل في حد العبادة. وما هي الأشياء التي لا تكون عبادة بل تكون بدعة وتكون ضلالة. هذا كله يعرف بمعرفة حد العبادة. قال: فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما جاء في الدرر السنية أنه قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبعة مراتب. مثال ذلك مثلا إذا قال: واعبدوا الله، إذن أمرنا بأمر ما هو؟ العبادة. المرتبة الأولى العلم به، أن تعرف ما هي العبادة، ما حدها، ما حقيقتها. الثانية من المراتب محبته، أن تحب هذا الأمر الذي أمر الله به. لما؟ لأن الله جل وعلا لا يأمر عباده في دينه وشرعه إلا بما أحب سبحانه وتعالى، فأنت تحب هذا الأمر لمحبة الله تبارك وتعالى له، لأن الله يحبه. فهمنا هذا؟ هذه المرتبة الثانية. قال: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، أن تكون عندك عزيمة صادقة على أنك تفعل هذا الأمر الذي أمرك به من؟ ربك سبحانه وتعالى. قال: الرابعة العمل، يعني أن يفعل ما أمر به، هذه المرتبة الرابعة. قال: الخامسة كونه، أي كون هذا الأمر الذي أمر الله به يقع على المشروع خالصا صوابا، أن توقع ما أمرك الله به على الوجه المشروع، على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون خالصا، أي بأن تبتغي بعملك هذا وجه الله، وأنك تطيع الله، وأنك تمتثل أمره سبحانه وتعالى، وأن يكون صوابا، أي موافقا للسنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرتبة الخامسة. والسادسة قال: التحذير من فعل ما يحبطه، أن تحذر، حذر، أن تحذر أشد الحذر من أن تفعل شيئا يحبط أو يفسد عليك هذا العمل الذي قد أمرت به. قال: السابعة الثبات عليه، يثبت على هذا الأمر ويستمر على فعله. فهذه المراتب في كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به. قال: وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، ثم يبذل جهده مستعينا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه. وكذلك إذا نهاك الله جل وعلا عن أمر من الأمور لا بد أن تعرف، كما قلنا الله قال: واعبدوا الله، قال: ولا تشركوا به شيئا، نهانا عن الشرك، فلا بد أن نعرف الشرك، وأن نعرف حقيقة الشرك، وأن نعرف أصوله وتفاصيله، وأن نعرف أفراد الشرك، وإلا فكيف يتأتى اجتناب الشرك دون أن نعرف حقيقته ودون أن نعرف أنواعه؟ فلا بد من معرفة هذا. فإذا عرف الإنسان الشرك وعرف أنواعه وعرف أفراده وعرف الوسائل التي تفضي وتوصي إليه، بعد ذلك ماذا؟ يجتهد في التباعد عن الشرك مستعينا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه. قال: وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب، يجب عليك أن تترك ما حرم الله، ويجب عليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يريد بهذا أن يبين لك أن تعلم ما أوجب الله هذا واجب، وهذا يجب أولا قبل العمل بما أوجب الله حتى توقع هذا العمل على الوجه الشرعي، وأن ما حرم الله جل وعلا يجب علينا أولا أن نتعلمه، ثم بعد ذلك ماذا؟ يأتي الترك. فإن كان فعل الواجب
واجبا
وترك المحرم
واجبا،
فالوسيلة إلى تحصيل هذا الواجب ما حكمها؟ واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: فعرفت أن العلم بها أي بالواجبات والمحرمات قبل العمل ومتقدم عليه، فالعلم أولا. قال: ومنها أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له. أنت الآن تريد أن تدعو إلى الخير، فما الواجب عليك أولا؟ أن تعرف الخير الذي تريد أن تدعو إليه، تريد أن تحذر من الشر، تريد أن تنهى عن الشر، ما الواجب عليك أولا؟ أن تعرف الشر، أن تعرف أن هذا من الشر، واضح هذا؟ قال: إلا بعد معرفة الخير ليدعو له، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه، والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال ومتضمن له أكمل تضمن. والشريعة جاءت ببيان الخير إجمالا وبيان الخير تفصيلا، فالشريعة ربما أعطت قاعدة عامة تدخل تحتها أنواع من الخير، وهذه دلالة على الخير بالإجمال، وقد تفصل في أنواع الخير مثلا كأن يدعى إلى الصلاة وأنها من الخير، يدعى إلى الحج وأنه من الخير، يدعى إلى الصدقة، إلى الصوم، تفاصيل الخير. وكذلك النهي عن الشر قد يكون نهيا إجماليا بأن تأتي قاعدة عامة تندرج تحتها الشرور الكثيرة، وإما أن ينص على الشر بعينه كتحريم الله عز وجل للزنا ولشرب الخمر وللربا وهكذا تفاصيل. وقد يكون التحذير من الشر بقاعدة عامة كما قلنا كقوله لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة عامة، فكل ما أدخل الضرر على المسلمين في عقولهم في أبدانهم وفي أعراضهم وهكذا هذا محرم، هذه قاعدة عامة تفهم من هذا، فهمنا؟ والله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما إلا ما اضطررتم إليه، فيأتي التفصيل تفصيل، وكذلك ماذا يأتي كذلك الإجمال. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، مفرد معرف يفيد العموم، وينهاهم عن المنكر، مفرد معرف يفيد العموم، ويحل لهم الطيبات. خلاص هذه قاعدة عامة، كل ما هو طيب ما حكمه؟ فهو حلال. ويحرم عليهم الخبائث، قاعدة عامة، كل ما هو خبيث فهو محرم وهكذا. والقرآن والسنة قد اشتملا من ذلك على الشيء الكثير. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.